الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا نتكلم عن قاعدة أن الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع، وذكرنا أن من صور ما يؤدي إلى النزاع بيع الغرر، وذكرنا صورا له، وكنا نتكلم عن البيعتين في بيعة، ووقفنا عند صورة من صورها وهو اجتماع عقدين في عقد، وهذا ذكره بعض أهل العلم ويقوم عليه مذهب الحنابلة، والذي يظهر لي والله أعلم في المسألة ابتداء أن هذا غير صحيح، أن اجتماع العقدين في عقد واحد ليس من باب البيعتين في بيعة، وإنما ينظر إلى توفر شروطها، لأنه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا، ولا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدعم هذا، فهو مرجوح. لكن يتفرع على هذا مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، وصورته أن يستأجر الطرف الأول أو الطرف الثاني من الطرف الأول سيارة مثلا لمدة معلومة بأقساط معلومة، ثم يملك السيارة في آخر العقد بثمن أو دفعة معلومة، فيجتمع هنا عقد الإجارة في أول الأمر ثم عقد البيع. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة، فبعضهم أجازها وذكر صورا يخرج عليها، وأكثر العلماء الذين يلتفتوا إلى أقوالهم في الفتية على تحريم هذه الصورة وأنها لا تجوز، وهو الظاهر والله أعلم أنها لا تجوز ولا تصح. لكن ما هي العلة؟ بعض أهل العلم قالوا العلة أنه اجتمع في هذا العقد عقدان، عقد إجارة وعقد بيع، وهذا من باب بيعتين في بيعة، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا التعليل والله أعلم مرجوح. وبعضهم قال لما فيه من الجهالات والغرر، فإن هذا العقد يتضمن صورا من الجهالة، والجهالة تمنع صحة البيوع. والذي ظهر لي والله أعلم أن العلة الصحيحة لتحريمه هي اجتماع عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، اجتماع عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، لأن عندنا هنا توجد الإجارة ويوجد البيع، وأحكام الإجارة من حيث الضمان ومن حيث يعني أمور كثيرة تختلف عن أحكام البيع، فيجتمع في هذا العقد الواحد عقدان لكل واحد منهما أحكام تخالف الآخر، وهذا يؤدي إلى عدم الضبط وإلى النزاع وإلى الغرر، فهو لا يجوز. إذن العلة الصحيحة ليست وجود عقدين مطلقا في عقد، وإنما وجود عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد، فأحكام الإجارة غير أحكام البيع. والتحريم هو الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء في السعودية. وهناك صورة أخرى تسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، ليس منتهيا بالتمليك، منتهي بالوعد بالتمليك. حقيقتها أنه كأن البائع يقول أنا أؤجرك سيارتي هذه بكذا لمدة كذا على أني أعدك أنه إذا انتهى عقد الإجارة فأنت أحق بالسيارة من غيرك. فهنا مجرد وعد، فإذا انتهى العقد ينشأ عقد البيع، فهذا يسمى الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك، وهو جائز لأنه لا علة تمنعه هنا، فالعقد عقد إجارة فقط، والوعد ليس بعقد عند الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون أن الوعد عقد، لكن عند الجمهور الوعد ليس بعقد، فالبيع يقع في بعد الانتهاء، يقع البيع إن شاء الطرفان، فيكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر مخيرا. انتبهوا لهذه الصفات، يكون العقد على الإجارة مع الوعد بالبيع، وعند انتهاء عقد الإجارة يكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر لها مخيرا. هذا جائز، وأنا أنبه على هذا. لماذا؟ لأني وجدت أن البنوك أصبحت تتحيل على الفتوى بتحريم الإجارة المنتهي بالتمليك، فتسمي عقودها الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك، وحقيقتها الإجارة المنتهي بالتمليك، فتغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا، وإنما العبرة بالحقيقة. فأنت لو ذهبت مثلا إلى البنك تريد أن تشتري فقالوا عندنا الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك، اقرأ العقد، فإن كان مضمون العقد إجارة مع وعد بالتمليك تكون أنت مخيرا فيه ويكون البنك مخيرا فيه بعد انتهاء عقد الإجارة، فهذا المفتى به الجواز. أما إذا كان عقد الإجارة ينتهي بالتمليك فهو الإجارة المنتهي بالتمليك، سواء سموه المنتهي بالتمليك أو المنتهي بالوعد بالتمليك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة بتفسير، وهو أن يبيع البائع السلعة مؤجلة للمشتري بمئة على أن يشتريها منه حاضرة بخمسين. يقول أبيعك السيارة هذه بالتقسيط بمئة ألف لمدة خمس سنين على أن أشتريها منك أنا بخمسين ألفا. وهذا يا إخوة هو بيع العينة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة ببيع العينة، والحق أن هذه صورة من صور البيعتين في بيعة وليست هي البيعتين في بيعة، وإنما صورة من صور البيعتين في بيعة، فيجتمع عليها النهيان، النهي عن بيع العينة والنهي عن بيعتين في بيعة، ولا يخرج ذلك بقية الصور التي ذكرناها. وهنا أنبه تنبيهات نافعة تتعلق بهذا قبل أن نكمل صور الغرض. منها أن العلماء متفقون على أنه يستثنى من النهي عن بيع الغرر الغرر اليسير، فالغرر اليسير لا يمنع البيع. طيب، ما هو الغرر اليسير؟ هل المقصود بالغرر اليسير القليل؟ الجواب لا، المقصود بالغرر اليسير كل غرر لو منع البيع من أجله لما صح البيع أصلا. كل غرر لو منع البيع من أجله لما صح البيع أصلا. الإنسان يأتي يشتري طبق بيض، طبق بيض لا يدري ما في داخله، لو قلنا لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر معنى ذلك أنه لا يباع البيض، ما في طريقة، يكسره يفسد. المغيبات في الأرض كاللفت والفجل والجزر الغرر فيها يسير. طيب، هات لنا مثالا الغرر فيه ليس قليلا ومع ذلك هو مغتفر. أقول بيع العمارة، بيع العمارة، العمارة فيها غرر، القواعد كيف حالها، الحديد فيها كيف، كمية الحديد، كمية الإسمنت، ما ندري، ربما الذي في المخطط شيء والمنفذ شيء آخر، ما وراء الجدران من الأسلاك والأنابيب ما ندري، هل من النوع الأصلي أو من النوع التقليد، كمية الحديد في الأعمدة ما ندري، هذا كثير. لكن لو قلنا إن هذا الغرر يمنع البيع ما صح بيع عمارة، يعني ما يمكن نقول كسروها ننظر في القواعد وكمية الحديد، أو كسروا الجدران ننظر في الأنابيب ونختبر جودتها. فلو اعتبرنا الغرر هنا لما صح بيع العقار، فهذا غرر يسير يغتفر، ويصح بيع العقار، بيع العمارات مع وجود هذا الغرر. تنبيه الثاني، يلحق الفقهاء بهذه المسائل التي ذكرناها مسألة بيع المبيع قبل قبضه، بيع المبيع قبل قبضه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى يستوفيه. وفي رواية لمسلم: حتى يستوفيه ويقبضه. يعني رواية الصحيحين حتى يقبضه، في رواية للبخاري حتى يستوفيه، وفي رواية لمسلم جمع بينهما حتى يستوفيه ويقبضه. والاستيفاء معناها الكيل، أن يكيله، والقبض أن يحرزه ويكون في ملكه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، وأحسب أن كل شيء مثله. رواه مسلم. هنا يا إخوة، المبيع قد يكون طعاما جيد، وقد يكون غير طعام لكنه مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع. مكيل يباع بالكيل وهو غير طعام، أو يباع بالوزن بالكيلو، أو بالعد بالحبة، أو مذروع بالذرعة مثل القماش. وقد يكون غير الطعام ولا يباع بهذا، يعني ثلاثة صور: إما أن يكون طعاما، وإما أن يكون غير طعام لكنه يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وقد يكون غير هذا. فإذا كان المبيع طعاما فهذا المبيع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة قبل قبضه بإجماع العلماء. إذا كان المبيع طعاما فلا يصح التصرف فيه بالمعاوضة، انتبهوا لهذا، لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة قبل قبضه بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن القيم رحمه الله: حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا. وحكي عن بعضهم خلاف، لكنه يعتبر خلافا شاذا لا يقدح في الإجماع. والطعام يا إخوة إما أن يكون مبيعا بغير الجزافي، يعني مبيع بالكيل، بالكيل صاع، خمسة آصع، بالوزن، هذا إذا كان طعاما، إما بالكيل وإما بالوزن، وهذا الذي يقول فيه الفقهاء مبيع بغير جزاف، يعني بكيل أو وزن. وهذا لا يمنع، لا يعلم في منع التصرف من المعاوضة فيه خلاف معتبر، بل محل إجماع. والطعام المبيع جزافا، هذا الذي يسمى ببيع الصبرة، بيع الصبرة كومة، هذه الكومة من الأرز بستين بسبعين بثمانين بمئة، هذا المبيع الجزاف. هذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله في التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوضة روايتان: رواية بالمنع كقول الجمهور، ورواية بالجواز، وعلى هذا بعض المالكية، لكن السنة قاضية بعدم الجواز. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك، ثم ذكر القول بالمنع وقال: وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء الذين عرفوا المنهج الشرعي في النظر إلى الخلاف، والذين عرفوا طريقة الأئمة في الخلاف، يعرفون للعلماء فضلهم ويعرفون لأئمتهم فضلهم ويأخذون بما دل عليه الدليل. وقد دلت الأدلة التي ذكرناها على هذا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حكيم رضي الله عنه: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: لا تبعه حتى تقبضه، رواه النسائي وصحح الألباني رحمه الله الجميع إسناده. كما قلنا معنى يستوفيه أن يوفى بالكيل أو الوزن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. يعني كان الناس يبيعون فكانوا يضربون عن أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، وهذا في الصحيحين. والمقصود حتى يؤووه إلى رحالهم يا إخوة حتى يقبضوه. القبض بحسب العرف، ولا يشترط النقل من المكان، وإنما الشرط هو القبض، والمرجع في القبض ما جرت به العادة. فقبض كل شيء بحسبه، بحسب ما جرت به العادة. وقد أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما جزافا وقبضه يجوز له أن يبيعه في مكانه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حتى يؤوه إلى رحالهم. أجمع العلماء على أن من ابتاع طعاما جزافا له أن يبيعه في مكانه بشرط أن يقبضه، فإذا قبضه جاز له أن يبيعه في مكانه. وعلى هذا عمل المسلمين في أسواقهم، يشترون الطعام بالصبرة ثم يبيعونه بعد قبضه في مكانه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المبيع غير الطعام، ويكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، مثل السكر. السكر ليس بطعام، وذلك لا يخرج في زكاة الفطر. السكر لا يخرج في زكاة الفطر لأنه ليس بطعام، ولكنه يكال أو يوزن. والملح، الملح ليس بطعام ولا يخرج في زكاة الفطر، لكنه يكال ويوزن. وهذا المبيع الذي يكال ويوزن أو يعد أو يذرع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة عند جمهور العلماء قبل قبضه. لماذا؟ قالوا: قياسا على الطعام، بجامع أنها كلها تحتاج إلى توفية بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. الحالة الثالثة أن يكون المبيع من غير الطعام ولا يوكل ولا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع، وهذا يصح التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوضة عند الجمهور، كالبيوت مثلا والسيارات ونحو ذلك. ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند جمع من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال وأحسب كل شيء مثله، فيشمل جميع المبيعات، وكذلك عند الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا ابن القيم وصححه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه، من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه. وحجة الجمهور ما تقدم من الأحاديث إذ خص فيها النهي في الطعام، يعني وردت في الطعام، ويلحق بها ما أشبه الطعام، وما عدا ذلك باق على الأصل وهو الجواز. وأما حجة المانعين فمن ذلك ما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم. سؤال عظيم، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم. قال يا ابن أخي، وهذا من باب الفائدة يذكره أهل العلم، أن العالم ينبغي عليه أن يتلطف بالسائل لما في ذلك من أثر للقبول، فإذا كان صغيرا يقول له يا بني، إذا كان كبيرا يقول له يا أخي، وإذا يعني قال له اعلم حتى ينبهه أن الموضوع مهم. فهذا من سنن الأنبياء والمرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه، وشيئا نكره في سياق النفي فتعم، لا تبع شيئا حتى تقبضه. وفي رواية إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، تقبضه. إذا اشتريت بيعا يعني أي مبيع فلا تبعه حتى تقبضه، رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم، وصحح إسناده الألباني. أيضا احتجوا بما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع حيث تبتاع، وهذا يشمل كل سلعة. وهذا الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني حسن بما قبله. وأيضا احتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وأحسب كل شيء مثله، والجمهور أجابوا عن هذه الأدلة بأن هذه الأحاديث مطلقة، وأحاديث بيع الطعام مقيدة، والحال واحدة، فيحمل المطلق على المقيد، الحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد. كما أجابوا بأن المعهود في السلع التي تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب هو الطعام فتحمل عليه. والمسألة اجتهادية والأدلة فيها متقاربة، والاحتياط أن لا يتصرف الإنسان في أي مبيع إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. لكن يا إخوة هذا كله في التصرف في المبيع قبل قبضه بالمعاوضة، لأنه قد يؤدي إلى النزاع، قد يؤدي إلى النزاع. قد يطمع البائع الأول يعني يبيعك السلعة مثلا بمئة فتبيع أنت بمئة وعشرين قبل أن تقبضها من البائع، فيطمع فيقول بدل ما أبيعه بمئة لا أسلمه السلعة وأبيع أنا بمئة وعشرين، فيؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري. أما التصرف بغير المعاوضة فجائز، مثل الهبة، إنسان اشترى أرزا ولم يقبضه فقال لفقير اذهب وخذه من البائع، يجوز لأنه لا يؤدي إلى نزاع، ولأن الأحاديث نص في البيع الذي يتصرف بالمعاوضة. أما التصرف غير المعاوضة فلا إشكال فيه عند أهل العلم. أيضا من صور الغرر بيع المجهول، بيع المجهول. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، رواه بهذا اللفظ البزار وإسحاق ابن راهوية وصححه ابن حجر والألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، متفق عليه. طيب، حبل الحبلة هو جنينها الذي في بطنها، والمضامين ما في أصلاب الفحول، يعني يقول أبيعك ما ينتجه هذا الفحل، قد يكون هناك فحل مثلا من الإبل أصيل أو سباق يعرف يعني بالسباق وله قيمة عالية، فيقول له أبيعك ما ينتجه هذا الفحل بمئة ألف بمليون، فيبيعه ما في صلب الفحل قبل أن يلقح الأنثى. والملاقيح بيع الأجنة في البطون، بيع الأجنة في البطون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذا. وقد فسر العلماء بيع حبل الحبلة بتفسيرات، منها أن يعلق بيع سلعة ما إلى أن تلد الناقة ويحمل ما ولدت فيلد، أبيعك السيارة إذا ولدت هذه الناقة ما في بطنها وولد ولدها فهذا مجهول، فهذا مجهول. ومنها أن يعلق بيع السلعة على حمل الناقة وحمل نتاجها. تبوا الأول يعلق بيع السلعة على الولد إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. في الصورة الثانية إلى أن تحمل الناقة، الآن الناقة لم تحمل، فيقول أبيعك السلعة أبيعك البيت إلى أن تحمل الناقة ثم يحمل ولدها، يعني ما تنتجه. ومنها أن يعلق بيع السلعة إلى أن تلد الناقة، فيقول أبيعك البيت إلى أن تلد الناقة نفسها ليس ولدها. وهذه كلها فيها جهالة في الأجل، فالأجل مجهول. ومنها أن يباع ولد الولد ناقة أصيلة حبلى في بطنها جنين، فيقول أبيعك ولد ما في هذه الناقة بمئة ألف، ليس ولد الناقة، ولد ولدها بمئة ألف، فهذا لا يجوز من باب بيع حبل الحبل، لأن الناقة قد تلد، أو لأن ولد الناقة قد يلد أنثى وقد يلد ذكرة، قد يلد وقد لا يلد، فهنا الجهالة في المبيع. ومنها أيضا أن يبيع ولد الناقة الذي في بطنها، فيقول أبيعك ولد هذه الناقة بمئة ألف مثلا، وهذا أيضا فيه جهالة، فهو من باب بيع حبل الحبلة. وقد قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، فيشمل جميع هذه الصور. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع. كأن السر فيه، يعني في منعه، أنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع. أيضا من صور بيع الغرر ما يسمى ببيع المعاومة أو بيع السنين. بيع المعاومة أو بيع السنين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، رواه مسلم في الصحيح. وبيع السنين معناه أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو أكثر، يقول أبيعك ثمار هذا البستان سنتين أو ثلاث سنين. المعاومة بنفس هذا المعنى هي مفاعلة من العام، يعني أبيعك الثمر سنتين أو ثلاث سنين، فهذا الثمر غير موجود، هذا الثمر غير موجود، ففيه جهالة وهو باطل بالإجماع، بإجماع أهل العلم لا يصح هذا البيع. ومن صور الغرر بيع الثنيا، بيع الثنيا على وزن كبرى، بيع الثنيا المجهولة. والمقصود بالثنيا الاستثناء، الاستثناء المجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا كما في صحيح مسلم. والاستثناء يا إخوة كما يقول العلماء قد يكون معلوما، فيقول أبيعك سياراتي إلا هذه السيارة، أو يقول أبيعك سياراتي إلا السيارة التي كذا وكذا 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 بما يرفع الجهالة، فتكون معلومة فهذه لا بأس بها لأنه ليس فيها غرر ولا جهالة. وقد يكون غير معلوم فيقول أبيعك سياراتي بمليون إلا سيارة واحدة، هل هي هذه أو هذه مجهولة، وهذا فيه غرر فلا يجوز ولا يصح. ومن صور الغرر التي يمكن أن تؤدي إلى النزاع بيع ما ينمو ويزداد، بيع ما ينمو ويزداد، مثل الصوف على ظهر الدابة، الصوف على ظهر الدابة ينمو ويزداد، واللبن في الضرع، فاللبن في الضرع يزيد، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا، لكن قال جمع من أهل العلم يتقوى المرفوع بالموقوف، يتقوى المرفوع بالموقوف، وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى حرمة بيع الصوف على الظهر لهذا الحديث وللجهالة، لأن الصوف إذا بيع يزداد فتكون كميته عند العقد مجهولة. وذهب أبو يوسف من أئمة الأحناف وأحمد في رواية رحم الله الجميع إلى أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط قطعه فورا، يقول يصح أن يباع الصوف على الظهر بشرط أن يقطعه فور العقد، لماذا؟ ليخرج من الجهالة، فلا تكون هناك جهالة. وحمل الحديث على التبقية بأنه يبقى بعد العقد فيؤدي هذا إلى الزيادة. كذلك ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى منع بيع اللبن في الضرع، إلى منع بيع اللبن في الضرع لهذا الحديث ولأنه يزداد. وذهب المالكية في الجملة إلى جواز بيع اللبن في الضرع، قالوا لأن العرف جرى بالتساهل فيه فلا يؤدي إلى النزاع. قال والعلة عن النهي عن بيع اللبن في الضرع أنه يؤدي إلى النزاع، حلبت كذا ما حلبت كذا، لكن جرى العرف بالتساهل فيه فالناس يقبلون ما يأتي فلا يؤدي إلى النزاع. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع. وهنا تأتي مسألة أشير إليها، وهي مسألة استئجار الدابة من أجل اللبن، لا يشتري اللبن، يستأجر الدابة لمدة أسبوع أسبوعين يريد لبنها، الجمهور على أن الإجارة مثل البيع، ما دام أن المقصود هو اللبن فالإجارة لا تصح، وهذا جزء من أن القصود مؤثرة في العقود. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز هذا، يرى جواز استئجار الدابة من أجل لبنها، لأن النهي إنما ورد عن البيع والإجارة تخالف البيع. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقوى، لأن الجهالة حاصلة هنا سواء كانت إجارة أو كانت بيعا، والعلة إنما هي في الجهالة. ومن صور بيع الغرر التي قد تؤدي إلى النزاع بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. ووجه النهي يا إخوة أن الثمرة لا تكتمل إلا إذا بدا صلاحها، وإلا فقد تتلف قبل بدو الصلاح فيؤدي ذلك إلى النزاع. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال صاحبه؟ يعني إذا بيعت قبل بدو صلاحها قد يمنع الله الثمرة ما تخرج، فبما يأخذ أحدكم مال صاحبه أو مال أخيه؟ والحديث متفق عليه. فهذا يدل على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والمقصود ببدو الصلاح يا إخوة بالنسبة للرطب أن يحمر أو يصفر، وبالنسبة للحب أن يشتد، وبالنسبة للعنب أن يبيض فيظهر فيه الماء. وليس المقصود أن يبدو الصلاح في كل الشجرة، لأن هذا مما يتعذر، وإنما المقصود أن يظهر الصلاح في الشجرة. بل الصحيح أن يظهر الصلاح في جنس الشجرة، يعني إذا كان النخل أجناس يعني فيه منه برحي مثلا، وفيه منه خلاص، وفيه إذا ظهر الصلاح في جنس البرحي جاز بيع ثمره، إذا ظهر الصلاح في جنس الخلاص جاز بيعه، لأن العادة أن الصلاح فيها يتتابع. العادة التي يعرفها أهل الزرع أن الصلاح يتتابع، فإذا وجد الصلاح تتابع في جنسه، وهذا الصحيح الذي عليه جمع من أهل العلم. بقي عندنا في هذه القاعدة في منع ما يؤدي إلى النزاع مسألة بيع البيع، مسألة البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم. فإن البيع على بيع المسلم مما يؤدي إلى النزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين، وكذلك السوم على سومه، فلا يجوز ولا يصح بيع على بيع المسلم. مثاله مثلا أن يقول أحد لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، شخص اشترى ثوبا بعشرة وحصل الرضا والركون، فيأتي شخص فيقول بكم اشتريت هذا؟ قال بعشرة. قال لا، أنا أبيعك بتسعة، تعال أنا أبيعك بتسعة، هذا بيع على بيع أخيه. وكذلك لو قال أنا أعطيك أجود منه بعشرة، باعك هذا بعشرة، أنا عندي أجود منه بعشرة، أبيعك أجود منه بعشرة، هذا أيضا من بيع المسلم على بيع أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، على أن لا نافية، وجاء في رواية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا، إذا كان فيه عيب بحيث يرد بالعيب فهذا شيء آخر، لكن يأتي وقد وسننبه على بعض الصور حصل الرضا والركون فيقول أنا أبيعك بكذا لكي يشتري منه. كذلك الشراء على الشراء ما يجوز، ولا يصح أن يشتري المسلم على شراء المسلم، كقوله مثلا إذا اشترى مسلم بتسعة يقول للبائع أنا اشتري بعشرة، علي بعشرة، وقد حصل الرضا والركون، بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة، قال لا بتسعة، قال بعتك، حصل الرضا والركون ولم يلزم العقد، لازاروا في المجلس، فيأتي يقول أنا أشتريه منك بعشرة، أنا أشتريه منك بعشرة، فهذا من باب شراء الشراء على شراء المسلم، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فإن قلنا سابقا يا إخوة إن البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، ولأن فيه إضرارا بالمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والصحيح أن الحديث ثابت، وهذه إن شاء الله قاعدة بكبرى سنتكلم عنها غدا، وهو إن شاء الله وهو منع ما يؤدي إلى الضرر في البيوع. اليوم قاعدتنا في منع ما يؤدي إلى النزاع، غدا إن شاء الله ستكون القاعدة وإحدى القواعد وليست هي القاعدة الوحيدة في منع ما يؤدي إلى الضرر، الضرر الخاص أو الضرر العام بالمجتمع، سنبين إن شاء الله صور هذا. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على منع بيع على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه. أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه. وكذلك حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع على هذا، وهذا الإجماع على التحريم، أما الصحة يعني الفساد إذا وقع لم يقع عليه إجماع، فبعض أهل العلم يرون أنه محرم، لكن إن وقع فهو صحيح. إذن ينبغي أن نتنبه يا إخوة أن الإجماع الذي يحكيه العلماء إنما هو على التحريم، أما الصحة فشأن آخر. هذا إذا كان البيع في مجلس العقد بعد حصول الرضا والركون، أما إذا كان بعد مجلس العقد، بعد مجلس العقد تم العقد لازم، وقال بكم اشتريت هذا؟ قال اشتريته بعشرة، قال لو جئت عندي بتسعة أنا أبيعك بتسعة، فبعض أهل العلم يقول كذلك هذا لا يجوز لأنه يوغر الصدور. إنسان اشترى من بائع بعشرة فيأتي شخص يقول لا بتسعة، يوغر صدره على البائع، وإن كان هذا لا يضر البيع لأن البيع قد تم، لكن الصحيح أنه بيع جديد، أنه بيع جديد وعرض جديد وسوم جديد ليس له علاقة بالبيع الأول. طيب، إذا كان البيع أو السوم قبل الرضا والركون كما يسمون الآن بالمصطلحات في حالة العرض، ما ركن البائع إلى المشتري ولا المشتري إلى البائع ولو لم يكن في المزاد، لكن لم يحصل الركون حتى الآن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بحرام. يعني يقول بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال قبلت، حصل الرضا والركون، لا يجوز هنا التدخل. لكن قال بكم هذه السلعة ويوجد بائعان، قال بائع بعشرة، قال الآخر عندي بتسعة، ولم يحصل الرضا والركون، هذا الصحيح من قول أهل العلم، من أقوال أهل العلم أنه جائز، أنه جائز. لماذا؟ لأنه ليس فيه ظلم ولا ضرر، وإنما هذا معروض في السوق، فهو كما يعرض البائع سلعته، هذا يعرض سلعته وهذا يعرض سلعته. لكن بالمناسبة لا يجوز أن يعيب سلعة الآخرين من أجل أن يروج لسلعته. ما يقول مثلا الطيب عندي والبطال عند جاري، لأن هذا يؤدي إلى النزاع وفرقة القلوب. لكن يمدح سلعته لا بس. ذكرنا الأخ قبل قليل مسألة النصيحة، هذه الأصل فيها الجواز لكن يلاحظ فيها القصود أيضا، وإذا كان قصده النصح للمسلم يعني هذه السلعة معروف فيها عيوب فيقول له هذه السلعة فيها عيوب، ليس قصده أن يشتري منه وإنما قصده النصيحة للمسلم، فهذا جائز. أما إذا كان قصده أن يبيع على بيع أخيه فهذا لا يجوز. هذه خلاصة ما يمكن أن نسرده في مسألة قاعدة المنع مما يؤدي إلى النزاع غالبا في البيوع. فمتى ما وجد في صورة البيع أنه في الغالب يؤدي إلى النزاع فالأصل أنه ممنوع. غدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن قاعدة الضرر وقاعدة الخيار إن شاء الله بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
والله ما أدري الأمر لك، الأمر لك، حصلت الراحة طيبة
إن شاء الله،
تلا إخوة يرتاح.
والله أم يلاحظونك هاي السيارة شكله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأذنك شيخنا قبل طرح الأسئلة في التنبيه على بعض الأمور وذكرها. الأمر الأول فيما يتعلق بالاستبيان أيها الإخوة الذي وزع عليكم، نرجو التكرم بتسليمه إلى الأخ عبد الله الجزمي هنا لمن قام بتعبئته. الأمر الثاني وأستأذن شيخنا فيه، وهو عدم مقاطعة الشيخ أثناء الشرح، والأمر للشيخ إن كان يوافقني أم لا، لكن أنا أعرف من خلال دراستي عند الشيخ أنه لا يحب هذا الأمر، مما يؤدي إلى الآثار السلبية أثناء قطع الشرح. الأمر الثالث شيخ، هنا طلب عندنا أحد الأخوة، يقول السائل الأخ المرسل الورقة قد ابتلي حقيقة بالسحر العظيم مما أدى إلى فقد عقله، فيطلب منكم بارك الله فيكم أن تدعو له وأن يرد الله عز وجل إليه عقله وأن يعافيه. وقد وصلت أيضا بعض الرسائل أن هناك أيضا من بعض الأخوات اللاتي يحضرن الدرس، منها من بها مس ومنها من بها سحر أيضا، فيلتمسنا منكم حفظكم الله الدعاء للجميع. السؤال الأول حفظكم الله، يقول السائل هل مطعم البوفيه الآن المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من أبواب الغرر؟
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة لما أشار إليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي، وهو من أعرفه منذ أن كان طالبا في الجامعة، ولله الحمد والمنه أعرفه بالخير والسنة، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياه عليها، فلا خير لنا إلا فيها. من قضية المقاطعة أثناء الدرس، حقيقة أنا لا أحبذها لأني لا أستطيع أن أفتحها للجميع، فإذا سمحت لواحد ثم لم أسمح للآخر أخشى أن يقع في قلب أخي شيء، ونحن نحافظ على قلوب إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله إني أحيانا أخشى من الابتسامة، أن أبتسم في وجه أحد إخواني ومن غير قصد لا أبتسم في وجه آخر فيقع في قلبه شيء. والذي ينبغي علينا أن نكرم طلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان بن عسال قال جئتك أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. فمن هذا الباب منذ القدم، وأنا يعني لا أحب أن المقاطعة أثناء الدرس، حتى لا، لأني لو فتحت الباب لن نستمر، ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في القلب. بالنسبة لما ذكره الإخوة من السحر، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يثبت لهم الأجر ويذهب عنهم الضر. وأوصي أولياءهم بكثرة القراءة، كثرة القراءة والصبر، فإن القراءة المستمرة جربنا مرارا أنها نافعة جدا بحول الله وقوته. وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع أن يتصرف في حياته، قرئ عليه وقرئ عليه وقرئ عليه، فلم يظهر هذا إلا بعد فترة، ثم شفي بحمد الله. فأسأل الله عز وجل أن يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم، وأن يثبت لهم الأجر ويذهب الضر. بالنسبة لهذا السؤال، ما يسمى بالبوفيه المفتوح، وهو أن يكون هناك طعام موضوع ويدخل الإنسان بثمن معين ويأكل ما شاء، فهنا بعض أهل العلم يقولون إنه حرام لأن فيه غررا وجهالة فلا يدرى كم سيأكل. وبعض أهل العلم يقولون إنه جائز، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه معروف بالعادة، يعني معروف بالعادة أن الناس يأكلون كذا، وقل من يخرج عن العادة، ولربما أن أصحاب هذا البوفيه إذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه. فيقولون هو معروف بالعادة. والوجه الثاني أنه جرى التساهل فيه فلا يؤدي إلى النزاع، لا المشتري ولا البائع. فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا، والبائع كذلك، فلا يؤدي إلى النزاع. والعلة في منع البيع من الغرر أنه يؤدي إلى النزاع. وقد كنت متوقفا في المسألة، وأذكر أن الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي أدرس فيه، فقلت له أنا متوقف، والذي ظهر لي والله أعلم الآن القول بالجواز. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا قلنا أنه يشترط البلوغ وأن الصبي لا يصح بيعه، ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات، فلما يصبح شرطا؟ ولماذا لا نقول بصحة البيع وأنه موقوف على الإذن؟
لا، هو ليس موقوفا على الإذن، الأصل أنه ممنوع. وأنا ذكرت لكم سابقا أن إذا ذكرنا في القواعد الأصل فمعنى ذلك أنه هو القاعدة المستمرة، ولكنه قد يستثنى منه ويترك. فالأصل هو المنع لانعدام آلة الرضا أو نقصها، إلا ما يدل ما تدل الأدلة الشرعية على جوازه إما بخصوصها أو عمومها. نعم.
يقول حسن الله عليكم: نرجو التكرم بإعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعة توضيح.
قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم، وهو أنه تفسير السلف للبيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمئة وينصرفان على هذا، يعني يقع العقد على هذا. أما إذا اختار المشتري أحد الثمنين وتعاقد عليه فلا يضر. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل يمكن أن يضاف من صفات الشرط الصحيح أن يكون مقدورا عليه عرفا، لأنه قد يكون مباحا وفيه منفعة ولكن غير مقدور عليه أو فيه كلفة؟
أنا ما أتصور هذا في الشروط، يعني ما أتصورت هذا في الشروط.
هل يمكن أن يضاف هذا الشيء؟
ما أتصور هذا في الشروط، ولذلك لا أعرف أن العلماء ذكروه.
يقول بارك الله فيكم: ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود، عفوا، للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، مسألة البيع بوسائل الاتصال الحديثة.
نعم.
وأنه يشترط أن لا يكون المبيع من السلع التي يشترط فيها التقابض، فهل يدخل في هذا من يقوم بإرسال النقود إلى بلد آخر تبرعا أو مقابل منفعة عن طريق شركات الصرافة أو البنوك، حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر، وقد يتأخر التسليم أحيانا؟
بعد إذنك شيخنا وقت الأذان.
طويل. إما أن يكون عن طريق البنوك، وإما أن يكون عن طريق الأشخاص. إما أن يكون عن طريق البنوك، وهذا له ثلاث صور واقعة. الصورة الأولى التحويل بما يسمى التحويل السريع، الذي يعتمد على الحاسب الآلي، بمجرد أن تحول الآن يصل المبلغ إلى ذلك البلد، وهذا يحصل فيه القبض بالفعل أو بالقوة. بالفعل بأن يكون الطرف المحول له عند البنك مباشرة يستطيع أن يقبض قبل أن يخرج المحول، أو يدخل في الحساب المحول إليه مباشرة، أو بالقوة وهي القدرة على القبض فورا. فهذا الذي يظهر والله أعلم جوازه ولا إشكال فيه. الحالة الثانية التحويل ويعطى المحول شيكا مصدقا بالمبلغ بالعملة التي هناك، ويرسله إلى أهله ويقبضون به، وهنا حصل التقابض في مجلس العقد لأن قبض الشيء قبض للنقد، قبض الشيء قبض للنقد. فهذا الشيك المصدق الذي فيه العملة بالدولار يكون قبضا قبل التفرق، وهذا الآن أصبح تقريبا لا تعمل به البنوك. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة، التحويل الذي يتأخر ليوم أو يومين ولا يعطى المحول شيكا، ولكنه يعطى وثيقة فيها بيان المعاملة تضمن حقه، لكن ليس لها قيمة مالية. فهذا محل تردد عندي، ولا زلت إلى اليوم أرى أن الأقرب المنع، أن الأقرب المنع، لأن التقابض لا يحصل في أي صورة من الصور، يعني لا يحصل في حال من الأحوال في هذه الحالة الثالثة. وإن كان بعض العلماء يقولون إن الوثيقة كالشيك، لكن الحقيقة أنه لا قيمة لها مالية حتى نقول إنها كالشيك، ولكنها تثبت العملية فقط. هذا إذا كان التعامل مع البنك. هناك صورة أخرى وهي التعامل مع الأفراد. رجل من أمريكا، من بريطانيا، من أذربيجان، من أي مكان، يتعامل مع رجل في الإمارات، يحول له بعملة بلده، وهذا الرجل الذي في الإمارات يسلم بالدرهم. الصورة الصحيحة لهذا أن يكون للمحول وكيل في الإمارات، وللمحول إليه وكيل في ذلك البلد، وأن يتفق على وقت واحد يجتمع فيه كل واحد بوكيل الآخر، فيعطي هذا وكيل هذا المبلغ ويعطي هذا وكيل هذا المبلغ، فيقع التقابض في نفس الوقت، وينصرفان ليس في ذمة أحدهما للآخر شيء، فيحصل المقصود الشرعي وإن تباعد المكان، والله أعلم.
يقول بارك الله فيكم، ما تفضلتم به في بداية درس اليوم بعد العصر من الضوابط المتعلقة بالتكفير، هل هذه الضوابط تنسحب على ما يتعلق بالتبديع أيضا؟
التبديع نوعان: بدع مكفرة، وهذه حكم وحكم التكفير، لأن القول بها تكفير، وبدع غير مكفرة، وهذه فيها تفاصيل طويلة لا يكفيها هذا الوقت، وأنا أرى أن الحاجة ماسة إلى محاضرة تتعلق بها، لأن الناس فيها ما بين متساهل جدا وما بين متشدد جدا، والحق طرف والحق وسط بين الطرفين، على تفصيلات ينبغي طرحها، فلعل الله أن ييسر لها ولو كلمة تسجل إن شاء الله وتنشر.
يكثر شيخنا في هذه الأيام يعني ما يتعلق بحكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وصيام الأيام البيض، هل هذا جائز أم لا؟ نرجو التكرم بالتفصيل في الجمع بين النية في هذا الباب.
الجمع بين النية إما أن يكون جمعا بين أصغر وأكبر، يحصل المقصود بواحد منهما، يعني عمل أكبر وعمل أصغر، ويحصل المقصود بواحد منهما، فهذا جائز. مثاله: إنسان استيقظ يوم الجمعة وعليه غسل الجنابة، فعندنا غسل الجنابة وغسل الجمعة. غسل الجنابة أكبر من غسل الجمعة، سواء قلنا غسل الجمعة سنة أو قلنا واجب. والمقصود من غسل الجمعة النظافة، والنظافة تحصل بغسل الجنابة. فلو اغتسل بنية الجنابة والجمعة صح وحصل المقصود. إذا اجتمع طواف الإفاضة وطواف الوداع، طواف الإفاضة أكبر من طواف الوداع، والمقصود من طواف الوداع أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف، فإذا طاف بنية الإفاضة والوداع حصل المقصود، فهذا يجوز ويصح. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجمع بين عملين أصغر وأكبر ولا يصلح الأكبر للتشريك، أن يجمع بين عملين أصغر وأكبر ولا يصلح الأكبر للتشريك، مثل يصوم رمضان وينوي صيام الاثنين مع صيام رمضان، صيام رمضان لا يقبل التشريك، أو يصوم القضاء وينوي معه الست، يعني يقول اليوم أنا صائم قضاء وأعده من الست من شوال، القضاء مثل الأداء لا يقبل التشريك. لكن ما أثر هذه النية؟ من أهل العلم من قال تبطل العمل، لكن الصحيح أن نية الأصغر تلغو ويتمحض للأكبر. نوى القضاء وصيام ست من شوال تلغو نية الصيام من ست صيام ست من شوال ويتمحض للقضاء. الصورة الثالثة أن يجمع بين عملين ولكل واحد منهما مقصود، أن يجمع بين عملين ولكل واحد منهما مقصود. وفي هذه الحال لا يصلح هذا الجمع، لا يصلح هذا الجمع. فإذا نوى صيام سنة العشاء، صلاة سنة العشاء والشفع من الوتر، هو يوتر بثلاث، شفع وركعة، بعد صلاة العشاء قام فصلى بنية ماذا؟ سنة العشاء والشفع، هذا ما يصلح، لأن سنة العشاء لها مقصود والشفع له مقصود. طيب هذا السؤال الذي ذكره الأخ، من الصور الجائزة أو من الصور الممنوعة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من الصور الجائزة، لأن المقصود من صيام ثلاثة أيام في الشهر أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر وقد صامها. فإذا وافقت أيام الليالي البيض فهي ليست مقصودة لكنها وقعت، فإذا نواها فلا تضر إن شاء الله، ويرجى من فضل الله، يرجى من فضل لله أن يحصل له ثواب الست من شوال وثواب صيام الثلاثة أيام من الشهر. وإن كان الأفضل والأولى والأبعد عن الريبة في القلب إذا كان ممن اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر أن يصوم 6 أيام من شوال ويصوم الأيام البيض، فهذا أقرب وأبعد عن الربا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن جمع بينهما فإنه يرجى من فضل الله أن يحصل له الأمران، فإني لا أعلم مانعا شرعيا يمنع من هذا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ما الفرق بين قاعدة الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع والقاعدة الأخرى لا ينعقد البيع إلا عن تراض؟
لا، لأنهما قد يتراضيان على أمر يؤدي إلى النزاع، فالشرع إذا كان الأمر يؤدي إلى النزاع يمنعه سواء تراضي عليه أو لم يتراضي، فهناك فرق بينهما. نعم.
يقول: هل يدخل تحت بيع الملامسة شراء الأعمال البضائع حيث إنه يتحسس البضاعة، فهل يدخل في هذا المنهي؟
العمي أذكى من هذا، أعمى ما يشتري بمجرد اللمس إلا إذا كانت السلعة تعرف باللمس، لكن على كل حال إذا كان المبيع لا يعلم باللمس فاشترى الأعمى باللمس فإن هذا لا يصح، إذا كان المبيع مما لا يعلم باللمس، وإن كان عند العم من يعني الذكاء والفقنة ما يعرفون به الأشياء، وقد وجدنا من العم من يدرك أكثر من المبصرين، لكن نقول القاعدة الشرعية العامة أنه إذا كانت الصفة لا تعلم بمجرد اللمس فلا يصح شراء الأعمى لها بمجرد اللمس، بل لا بد أن يكون المبيع معلوما له. نعم.
يقول السائل: أنا أبيع عسلا والعسل ليس لي وإنما هو لزميلي، هو يريد في كل قارورة عسلا 120 درهما ولي أن أبيعه بأكثر من ذلك وما زاد فهو لي، ما الحكم في هذا؟
هذا في تفصيل، إن كان هذا من باب الأجرة يعني يستأجرك ويقول بيع ب120 والباقي أجرة لك فهذا لا يجوز، لأنها أجرة مجهولة ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة المقدار، وإن كان هذا من باب المكافأة فيقول أنت جزاك الله خير محسن لي وتبيع فأنا أريد 120 الزائد خذه حلال ليس أجرة لك ولكنه مكافأة، فالمكافأة بابها واسع ويوسع فيها وتحتمل الجهالة ولا حرج لأنها لا تؤدي إلى النزاع. نعم.
يقول: كثر في الفترة أو في الآونة الأخيرة ما يسمى بتربية الثعابين وبيعها بقصد الزينة وهي خالية من السم.
ما أدري من اللي تزين بالثعابين. الأصل منع هذا، الأصل منع هذا، واقتناؤها مما تنفر منه الفطر السليمة، فإذا كان الإنسان يقتنيها لما فيها من السم ليباع للمختبرات التي تستفيد من هذا فلا بأس لأن فيها هذه المنفعة، أما إذا كان يقتنيها من باب الهواية أو من باب يعني أن توضع في البيت أو نحو ذلك وهي ليست سامة، فأنا الذي يظهر لي الآن نسأل الله عز وجل أن يسددنا أنها لا تجوز. نعم.
يقول السائل: يقع في الأزمنة الخاصة بأعياد الكفار التخفيض في السلع، فهل يجوز للمسلم أن يشتري السلعة في هذه الفترة على اعتبار تخفيضها بهذه المناسبة؟
التخفيض لك وعيدهم عليه، يجوز ما في حرج، هذه ليست من طقوس الأعياد ولكنها مرافقة للأعياد، فهذه سلع تباع في الأسواق ويكون عندهم أزمنة يخفضون فيها تكون بمناسبة أعيادهم، إما عد عيد الميلاد عيد مدري إيش عيد مدري إيش يخفضون فيه، يجوز ما في بس، لأنك تشتري السلعة بثمنها وليس هذا من طقوس الأعياد ولكنه مرافق للزمن، فهذا لا بأس به، وقد درست هذه المسألة وظهر لي والله أعلم الجواز. نعم. طبعا نحن نتكلم عن السلع العامة، ملابس ونحو ذلك، ليس أشياء تباع من أجل العيد، واضح يا إخوة؟ الكلام عن الأشياء العامة في الأسواق، معروف في أمريكا وفي غيرها في وقت أعياد معينة يكون هناك تخفيض أحيانا يصل إلى 70% للسلع، الملابس وغيرها وكذا يجوز، أما ما يعد للعيد فهو من طقوس العيد فلا يجوز، ما يعد للعيد فهو من طقوس العيد فلا يجوز. نعم.
هنا سؤال من أحد الأخوات تقول: المسألة المعاصرة التي تكلمنا عليها بالأمس، بيع الأرقام المميزة، إذا كان بيعها ليؤخذ ريعها للأعمال الخيرية، فهل يجوز ذلك عند من يرى بعدم جوازها، وهل تحتسب للمشتري صدقة؟
إذا كانت تقام من باب التشجيع على الدفع وليست السلعة مقصودة، لكن مجرد وسيلة، يعني أن يتبرع الإنسان بما يصل إلى هذا المبلغ، فأرجو الله عز وجل أن يوسع في هذا، لأن الحقيقة أنه ليس المراد البيع هنا، وليس المراد الشراء، ولكن المراد أن يتنافس أهل الخير على هذه السلعة لدفع أعلى مبلغ من باب التبرع، ليس من باب اقتناء هذه اللوحة. فيظهر لي والله أعلم أنه مثل هذا، أرجو أن يوسع فيه. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، ما رأي فضيلتكم في بطاقات تجميع النقاط؟ كلما اشتريت أكثر حسبت لي نقاط أكثر، فبالتالي يعطى مقابل ذلك مبلغا من المال يشتري به.
أنا الذي ظهر لي والله أعلم أن كل مكافأة مالية يدفع مقابلها شيء هي محرمة، سميت جائزة، سميت نقاط البيع، فلا يجوز. أما إذا كان المقابل منفعة، مثلا نقاط فيعطى أن يسكن، أو يعطى تذكرة، أو يعطى ثوبا، فهذا فيه تفصيل. إن كان يحصل عليه كل أحد يصل إلى هذا المقدار فهو جائز، وإن كان لا يحصل عليه كل أحد وإنما يحصل عليه بعض دون البعض فهذا لا يجوز، لأنه قمار. واضح يا إخوة؟ إذا كانت منفعة هذه البطاقات التي تدفع فيها نقود مالية فلا تجوز، لأنها من الربا. إذا كانت ليست مالية فإن كان يحصل عليها كل أحد فهي جائزة لانعدام المانع الشرعي، وإن كان يحصل عليها البعض ولو بالقرعة فهي غير جائزة لما فيها من المقامرة، والله أعلم.
سؤال قريب ما سبق، وهو ما يسمى الآن وانتشر بالأميال: هل النقاط التي يحصل عليها طريق الأميال مقابل المشتريات من البطاقة الائتمانية تدخل في التحريم؟
مثل ما ذكرنا، الأميال هذه ليست منفعة مالية، وإذا كان المقصود بالنسبة للخطوط، خطوط الطيران، فالمعلوم أنها تحصل لكل من يحصل على هذه النقاط، وذلك الذي يظهر لي والله أعلم جوازها ولا حرج فيها.
يقول: بارك الله فيكم، هل يشترط لصحة عقد البيع أن يأتي القبول مباشرة بعد الإيجاب، أم لا بأس بالفاصل اليسير بعد انعقاد البيع؟
ما دام أنه في مجلس العقد فلا حرج على الصحيح. نعم، من أهل العلم من يقول يجب التوالي بين الإيجاب والقبول، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح ما دام أنهما اجتمعا، أعني الإجابة والقبول، في مجلس واحد. نعم.
يقول السائل: نحن مهاجرون، أتينا من بلاد كافرة، ونعمل في شركة تسلم لنا بطاقة تسمح لنا بالذهاب إلى المستشفيات مجانا، هل يجوز لنا أن نستعمل هذه البطاقة؟
نعم يجوز، هذا التأمين الذي يحصل للعمال بحيث يستطيع أن يذهب هذا العامل المنتسب للشركة إلى مستشفى ويعالج فيه يجوز له، لأنه ليس مؤمنا، والمؤمن هي الشركة، هو مستوف لحقه. وعندنا قاعدة، المستوفي لحقه يأخذ حقه ولو كان ذاك قد فعل حراما، فهو الذي يعني يكون مسؤولا عنه. الشركة يجب عليها أن تعالج العمال، والعامل حقه أن يعالج. فإذا ذهبت الشركة وأمنت فهذا لا يضر العامل. كذلك لو كانت الشركة تبرعت بالتأمين للعمال والعمال لا يدفعون شيئا، فإنهم لم يفعلوا محرما، فيجوز لهم الاستفادة من هذا. هذا الذي ظهر لي بعد دراسة هذه المسألة. بعد العشاء؟ لا، بعد العشاء الناس تعبانة فينصرفون.
نكتفي بهذا القدر وحان وقت الإقامة. وهذه رسالة من الإخوة إلى أن يعني لا يلاحق الشيخ ولا يثقل عليه ويتركه يذهب يعني مرتاحا كما أراد راحة الحضور.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
لا.